في الورق عشان بس تبقى أفكاري مترتبة. لو جينا نقرأ حياة المسيح في القرن الأول، هل مثلا كان عندنا حد تاني من الأباء موجود في الفترة دي نقدر نفهم منه الوضع كان عامل إزاي؟ للأسف لا، أقدم حد من كتابات الأباء بعد العهد الجديد كان قديس كليمندوس الروماني، وكتاباته كانت حوالي سنة 95، يعني تقريبا قبل إنجيل يوحنا بحاجة بسيطة. فبالتالي الاعتماد هيكون على العهد الجديد بشكل أكبر، لأن هو البيانات أو المعلومات اللي معانا اللي نقدر نتكلم منها عن شكل حياة المسيح كانت عاملة إزاي، قيامته. وفي حاجة كمان مهمة، لما نيجي نقرأ الحاجات دي لازم نكون ملاحظين إن في وسط الحاجات دي حصلت فيه، يعني الأحداث دي ما حصلتش كده برا سياق، برا بلد، برا مجتمع. فاحنا محتاجين نشوف الأحداث دي كان مدلولها إيه وسط المجتمع اللي حصلت فيه. هقول شوية تواريخ وأسامي حاجات زي كده، مش ضروري كلنا نفتكرها، ممكن يكون اسمين ثلاثة بس اللي هيكملوا معانا وعموما جم في العهد الجديد. مع ميلاد المسيح كان الملك اللي ماسك فلسطين في الوقت ده كان هيرودس الكبير. هيرودس الكبير هو اللي مذكور في متى ان هو مات، وبعد كده المسيح رجع من مصر. هيرودس الكبير حكم لحد سنة 6 قبل ميلاد. طيب ازاي 6 قبل ميلاد والمفروض ان هو مات وقت ما المسيح كانت ولد؟ تمام، المسيح اتولد حوالي من 5 ل 6 قبل ميلاد، مش 1 ميلادية. هيرودس مات والمملكة بتاعته اتقسمت لثلاث أجزاء. في الجزء اللي كان فيه أورشليم اسمه إقليم اليهودية، ده خده ابنه الكبير كان اسمه أرخيلاوس. الجزء اللي فوق الجزء الشمالي اللي كان فيه الجليل كان بيحكمه أنتيباس. هما الثلاثة أولاده اسمهم هيرودس، يعني اسمهم الأول هيرودس، فأنا هقول اسمهم الثاني على طول. المنطقة الشمالية اللي في الشرق كان بيحكمها فيلبس. المسيح كان أغلب الكرازة بتاعته كانت في منطقة في الجليل، وفي الأسبوع الأخير راح لأورشليم، راح لليهودية. بعد سنة 6 ميلادية أرخيلاوس كان عنده مشاكل مع الناس اللي في الإقليم بتاعه، فراحوا اشتكوه في روما، فالإمبراطور استدعاه ونفاه وإدى الإقليم بتاع اليهودية اللي فيه أورشليم لحاكم روماني. عشان كده في وقت المسيح بنلاقي ان في بيلاطس، ما بنلاقيش حاكم يهودي للمكان. ده الظروف اللي كانت تقريبا قبل الاحداث اللي حصلت في حياه المسيح، قبل الصدام الاخير في وقت اورشليم والكلام ده. طيب انا عايز اتكلم عن، قبل ما ادخل في حياه المسيح، انا عايز اتكلم عن اللي حصل بعده، لان هيكون مهم عشان نفهم ايه التفاصيل اللي حصلت في النص دي. سنه 40 في امبراطور كان اسمه كاليجولا. كاليجولا قرر ان هو يجيب تمثال ليه باعتبار ان هو ابن الاله زيوس، ويروح يحطه في المعبد او في هيكل اورشليم. طيب ايه المشكله اللي عند اليهود بالنسبه لحاجه زي كده؟ ما ينفعش تمثال لواحد وثني او اله وثني يتحط في الهيكل. فاللي حصل ان اليهود ابتدوا يعملوا ثورات، ودي ما كانتش اول مره، كان الثورات اليهوديه كانت الثورات اليهوديه ابتدت حوالي 4 قبل ميلاد بموت هيرودس، وكملت بعد كده لحد سنة 137. فالفترة دي كلها فترة ثورات، يعني المسيح ما جاش في فترة كانت هادية، المسيح جه في وسط وقت كان بيحصل فيه مشاكل كتير. عشان كده في لوقا 10 على ما اعتقد بيتكلم عن موقف ان في ناس صاروا وهيرودس هد عليهم مبنى، فلما راحوا يسألوه الناس دي غلطوا في ايه، فقال لهم دول ما غلطوش، هي مش غلطتهم يعني. فدي الصورة العامة، ان كان في مشاكل وفي ناس بتتقتل وفي ناس بتعمل ثورات كتير. يسوع جه في الوقت ده، في الوقت بتاع كاليجولا لما راح يحط التمثال حصلت ثورة، والناس طلبت بنوع من انواع الاعتصام. اليهود كلهم في الاماكن اللي بره اورشليم حتى وجوه، يعني في ناس عملت حروب وفي ناس قالت ان احنا مش هنشتغل. في الوقت ده برضو المسيحيين كانوا بيصلوا في الهيكل، يعني بنشوف في اعمال الرسل ان بطرس كان بيروح الهيكل، فما كانتش العبادة منفصلة بالشكل اللي احنا متخيلينه، وما كانش المسيحيين بيعتبروا اليهود اعدائهم لا هم كانوا لسه بشكل ما في علاقة ما بينهم وكانوا بيروحوا يصلوا مع بعض في الهيكل. فأعتقد أن في ناس ماتت عشان الهيكل، في ناس مسيحيين أعتقد ماتوا عشان الهيكل، عدد كبير يعني المؤرخين بيقولوا حوالي 10,000 واحد. بعد الموضوع ده بحوالي 24 سنة في وقت نيرون في روما، روما اتحرقت والمسيحيين هم اللي اتهموا فيها ان هم بيعملوا شغب وان هم بيحرضوا على الامبراطورية وان هم عايزين يدمروا المملكة. ليه المسيحيين اللي هم عددهم ما اعتقدش ان هو كان كبير الناس تشوفهم خطر بالشكل ده؟ ليه يشوفوهم ان هم ناس عايزة تدمر العبادة وتهد البلد؟ هم عدد مش كبير يعني، هم جماعة صغيرة. في اسباب كتير. اول حاجة ان المسيحيين كانوا بينادوا ان يسوع رب. يعني ايه يسوع رب دي؟ يعني ده كان الشعار الاساسي بتاع المسيحية في الوقت ده. يعني ايه تقف قدام المملكة وتقول ان يسوع رب؟ المملكة الرومانية كان لها رب واحد، قيصر، هو الملك، هو الحاكم، هو اللي مسيطر على كل حاجة. فلما يكون في رب تاني في البلد ده غلط، دي مشكلة. التصور الروماني للعالم كان ان الآلهة بتحكم وان هي ليها وكيل واحد على الارض هو قيصر، وقيصر ده هو رب، وبالتالي ما ينفعش يكون في رب تاني. في رب تاني معناه ان في آلهة تانية، معناه ان هتحصل حروب. كل ده بينعكس على الشكل بتاع المجتمع والسياسة والدين. هو التلاتة مش منفصلين، التلاتة حاجة واحدة. لو الآلهة راضيين على المجتمع الناس هتعيش حياة كويسة والاقتصاد هيبقى كويس. لو الآلهة اتضايقت هتحصل حروب، الناس هتموت، هيحصل فقر كده. ما كانش فيه الفصل اللي احنا متخيلينه دلوقتي. احنا عندنا في الجامعة مجال اسمه اقتصاد، مجال اسمه ثيولوجي لاهوت، مجال علم اجتماع. هم ما عندهمش ده، هم عندهم رؤية واحدة كاملة بتضم كل حاجة. في وقت نيرون اتهم المسيحيين ان هم ملحدين. ملحدين معناها ايه؟ مش معناها ان هم بيقولوا ان مفيش اله، لكن معناها ان هم ما بيعبدوش آلهة الرومان. عشان كده بنلاقي في سير القديسين في القرن الثاني والثالث دايما المسيحي بيروح يقف قدام الحاكم فبيقول له بخر الالهه، بيقول له لا، فبيقول له بخر والا هتموت. هل هو هنا كان بيحكم عليه لسبب ديني، يعني انت مش بتعبد الالهه بتاعتي فانا هموتك؟ ولا هو كان بيعتبر ان عدم عباده الالهه هو نوع من انواع التمرد على الدوله؟ يعني انت خاين، انت مش بتقبل الدولة اللي انت عايش فيها او الامبراطورية اللي انت عايش فيها وبالتالي تموت. ده دليل على ان ما كانش فيه التصور بتاع الفصل ده في وقتهم. الموضوع مش ديني بشكل مجرد. في ثلاث حروب كبيرة حصلت في وقت صدام الرومان مع اليهود. الحرب الاولى كانت حوالي سنة 70، وسنة 70 طلع جماعة اسمهم الغيورين وحاولوا ان هم يكرزوا بان خلاص ربنا معانا، لو احنا طلعنا وحاربنا الرومان هننتصر وهيبقى فيه ملك لله. طلعوا حاربوا، تمت ابادة عدد كبير منهم والهيكل اتكسر وابتدوا هم يتشتتوا ويروحوا اماكن تانية. حصل ان سنة 115 راحوا يعملوا نفس الموضوع وتاني برضو اتباد منهم جزء كبير. هم كانوا بدأوا ان هم يقتلوا الجنود الرومان او السكان الرومان اللي في مناطق زي مصر، فطبعا الرومان نزلوا وضربوهم تاني. تالت مرة ودي كانت الاخيرة سنة 135، ودي اللي دمرت اليهود تماما، ان هم ما بقاش فيه يهود في فلسطين واتطردوا. ده شكل عام كده للاحداث اللي كانت بتحصل حوالين المجتمع اللي كان فيه يسوع. نبتدي مثلا باللي عمل يسوع اول ما ابتدى. يسوع كان بيكرز في المنطقة بتاعت الجليل اللي كان بيحكمها هيرودس أنتيباس، مش في أورشليم، وراح أورشليم في الآخر خالص. في بداية كلامه كان بيتكلم عن مملكة. طب هل في مملكة ثانية؟ هل هي مملكة هو جاي بيأسسها كده ما فيش ليها مقابل؟ يعني هل كلمة مملكة ليها مدلول أصلا؟ مملكة يعني المملكة الرومانية. ولما نقول رب يعني بنتكلم ان في قيصر، في رب. طب يعني ايه ان يجي جماعة تتكلم عن مسيح ومملكة وان المسيح ده او يسوع ده رب؟ ده ما عداش على الرومان بسهولة، او ما عداش حتى على معاصرين يسوع بسهولة. كل السؤال فين مملكتك؟ احنا مش شايفين الملك، مش شايفين البركة اللي انت بتتكلم عليها، مش شايفين المجتمع اللي بيؤمن بيك عايش كويس. هو بالنسبة لهم مش شايفين ده. انت واحد فقير نجار لمم حواليك مجموعة عشرين وزواني اللي هو الناس اللي مش صفوة المجتمع, يعني مش ناس كويسة. فين المملكة بتاعتك دي؟ هنا يسوع قدم فكرة ما كانتش موجودة بشكل كبير. هو قال لهم ان الملكوت ده مش معمول للمستحقين, مش جايزة, مش حاجة هتاخدها بمجهودك. ودايما كان الملكوت مرتبط عند يسوع بالأمثال. يعني عايز تعليم عن الملكوت روح لأمثال يسوع, مش هتلاقي كلام يسوع كتير بيخرج عن الأمثال. هو دايما بيلف حوالين الفكرة دي ان في ملكوت جاي, والملكوت ده هو الشخص اللي بيقدمه, واوقات بيقدم الملكوت على انه حاضر فيه. يعني عايز الملكوت شوف يسوع. تمام. في العهد الجديد هنلاقي كتير اللغة بتاعت الملكوت هنا, واوقات هنلاقي ان الملكوت جاي. ازاي ان احنا نقدر نفهم الاثنين دول مع بعض؟ الكنيسة اللي اسسها يسوع هي الملكوت, وبالتالي هي مش هتيجي, هي موجودة. في مؤرخ اسمه ادوارد جيبونز, الراجل ده كان عامل تاريخ طويل للامبراطورية الرومانية, وكان بيهاجم المسيحية تحديدا لان المسيحيين ابتدوا في وقت معين يتكلموا ان كان الملكوت لسه هيجي, فاحنا مش مطلوب مننا حاجة دلوقتي, وبالتالي احنا نعيش زي ما احنا عايشين خلاص, لما يبقى يجي يبقى يجي. هو شايف ان ده سبب خراب الامبراطورية كلها, سقوط الامبراطورية وفشل السلطة المسيحية حتى. يعني هو الامبراطورية الرومانية كانت بشكل ما مرتبطة بالمملكة المسيحية زي في القرن الخامس والسادس والسابع. فهو شايف ان فساد المملكة او سقوط المملكة مرتبط تماما بفكرة ان المسيحيين ابتدوا يهملوا ان الملكوت موجود هنا, وخلاص ما بقوش بيعملوا عشان ده, خلاص بقى كل واحد عايش حياته, لما الملكوت يبقى يجي يبقى نبقى نعيش بقى هنا ولا نعيش هناك اي حاجة يعني. فالملكوت مش حاجة هتيجي, الملكوت هو دلوقتي, الملكوت احنا بنشترك فيه, مش ربنا هيجيبه لوحده ومش هينزله. يعني في تصور كده موجود في سفر الرؤيا ان اورشليم هتنزل من فوق على الارض وهتستبدل اورشليم الارضية. يعني انا شايف ان الملكوت اللي كان بيقدمه يسوع كان اقرب شوية لفكرة ان الملكوت هنا اعمله, مش استناه, انت تعمله. تحققه ازاي او ازاي تشارك في الملكوت ده؟ هو كان ضرب مثل جميل جدا, اتكلم عن الراجل اللي راح وعنده حقل وقال للخادم بتاعه اطلع هات, راح بنفسه فنزل يلف لقى ناس قاعدين, تعالوا انا عايزكم تشتغلوا في, راحوا معاه اشتغلوا شوية, نزل يدور على ناس تاني. ده موقف غريب بالمناسبة, يعني فكرة ان صاحب الارض هو اللي ينزل يشتغل دي غريبة. يعني في الوقت ده كان المفروض ان الشخص اللي عايز يشتغل هو اللي بيفضل قاعد في الشارع وبيفضل يجري وراء اي حد عندك حاجة اشتغل فيها ولا لا, هو اللي محتاج فلوس. لكن ان صاحب الكرم نفسه ينزل ويدور على الناس, ما اعتقدش انها صدفة. يعني هو قاصد يتكلم عن كده باعتبار ان الله بيدعو الناس خشوا اشتغلوا في الملكوت, خشوا اعملوه. بينزل تاني وتالت, وفي الاخر في اخر اليوم خالص على الساعة 5 بينزل يلاقي ناس بيقول لهم روحوا هديكوا دينار. كل دول بيخشوا يشتغلوا, وفي الاخر بيجي واحد يقول له احنا تعبنا وجايين معاك من الصبح وبتدينا دينار وبتدي اللي لسه جاي ده دينار. فبيقول له ايه؟ بيقول له ده مالي انا اعمل بيه اللي انا عايزه, انت عينك شريرة ان انت بتبص للناس التانية وبتقول اشمعنا دول ياخدوا زيي. ده بالمناسبة سؤال يعني مهم بالنسبة لفكرة الطوائف التانية. الطوائف التانية هتخلص ولا لأ؟ هما صح ولا غلط؟ دي ماله هو, فلوسه هو, هو يديها للي هو عايزه. انا اللي ليا ان انا اخدت الدينار بتاعي, ومش انا مستاهله, ده هو اللي نزل جابني من الشارع, مش انا اللي اشتغلت وكنت كويس فاخدت دينار, لا هو جابني من الشارع, انا كنت قاعد مستني شغل, هو نزل أجرني. فبالنسبة للطوائف التانية أنا شايفها كده, يعني دي ناس تعبت ما تعبتش, دي فلوسه هو, هو يديهم دينار ما يديهمش حاجة, دي بتاعته, احنا مش بندين حد. وبالتالي برضو إن كنا مش بندين حد فده مش معناه إن احنا نحاول إن احنا نعتبر كل حاجة عايمة وخلاص, لا. يعني أنا شايف إن كل واحد يكون محدد في نفس الوقت, ما يضيعش غيره، يعني ما يحددش ايه اللي هيحصل مع غيره، دي حاجة بتاعت ربنا يعني. فدي فكرة الملكوت بالنسبة له، ان هو كرم خربان عايز حد يصلحه. ودي المفروض تكون رؤية الكنيسة بالنسبة للعالم. العالم مش المكان المثالي، مش الملكوت الحلو. احنا دايما بنسمع الملكوت بنتخيل ان ربنا مدينا حاجة جميلة جدا، لا، هو مدينا مكان خربان، مدينا عالم فعلا متدمر، ودور الكنيسة ان هي تساعد في ان هي تخلق الملكوت هنا. مش هياخدوه جاهز، لان ببساطة هما ما يستحقوهوش. يعني المؤمنين عامة كلهم ما يستحقوش الملكوت، هما بياخدوه نعمة عطية من الله وبيشتغلوا بيها عشان يحققوا الملكوت ده. ده كان مفهوم الملكوت بالنسبة ليسوع. حاجة كمان، الملكوت ده مش مجرد مكان كويس انا بحققه، الملكوت ده مرتبط بحاجة مهمة هي الخلاص. الخلاص ايه هو؟ يعني الغفران. هل الغفران ده هيجي من خلال مجهودي؟ لا. يسوع بيدي مثل مهمة عن الغفران برضو مرتبط بفكرة الدعوة. لما واحد عمل وليمة كبيرة وراح دعا الناس وقال لهم تعالوا انا عايزكم تخشوا الوليمة بتاعتي وتحضروها، وكل واحد ابتدى يطلع له بحجة، انا اتجوزت، انا اشتريت حمار جديد، محدش راح، فقال له اطلع هات كل الناس اللي ما يستحقوش، كل الناس اللي هدومهم مبهدلة وعرج وعميان دخلهم. طب ده استحقاق؟ ده حد يستاهل؟ لا. هو دايما بيتعمد الفكرة الصادمة دي، هو دايما يختار الناس الكويسة ويطلعهم وحشين في أمثاله، ويشوف الناس اللي ما تستحقش ويبتدي ان هو يطلعهم ناس عظيمة يعني، او ناس هي اللي بتاخد العطية. الغفران مش نوع من انواع العقوبة برضو، يعني خلينا نتكلم عن اللي اتكلم عنه يسوع في أمثاله. دايما الغفران مرتبط بفكرة الدعوة، انا قلت لك تعالى انت جيت بس، هو ما بيتكلمش على حاجة أكتر من كده، ما بيحطش تفاصيل، أنا عايزك بس تيجي، طلبتك كيت، دخلت الملكوت اشتغلت فيه خلاص. طب فين باقي مفهوم حياته في الكلام ده؟ يعني هل احنا محتاجين حاجة أكتر من كده؟ ما أعتقدش. هو كل اللي هو طلبه بس إن الإنسان يسمع، إن الإنسان يستجيب، وإن الإنسان يعمل. يعمل دي على مستويات كتير برضو، مش يعمل بالمعنى المادي، هيعمل لنفسه، هيعمل للكنيسة، هيعمل لتحقيق الملكوت. في لوقا 6 لما بيدي البركات والويلات، في حاجة مميزة عند لوقا، ان هو مش بيتكلم بالمفهوم الروحي بتاع متى. يعني متى بيقول ان الجوعة والعطاشة الى البر، لا، لوقا مش بيقول الى البر، الجوعة والعطاشة. ايه اللي يقصده هنا؟ هل هو بيتكلم عن مفهوم روحي مجرد، يعني اللي هو خلاص بقى لما يبقى يجي الملكوت يبقى ربنا يكرمكم؟ لا، هو عايز يقول برضو ان الجعان هيشبع في الملكوت. طب ازاي ده يحصل؟ يعني ازاي الملكوت ده يكون فيه شيء من الشبع الحقيقي ويكون فيه الحزانة يتعزو؟ ده مش هيحصل بره اللي بتعمله الكنيسة. يعني الكنيسة مش دورها بس ان هي تستقبلنا وان هي تقول لنا كلام روحي ونطلع بره ونواجه الحياة المرة ان فعلا العالم فاضي ما فيهوش اي حاجة. الكنيسة لازم تكون هي الشبع ده. عشان كده في اعمال الرسل بيتكلم ان الناس كانت بتروح تبيع حاجتها وتدي للرسل الفلوس، والرسل كانوا بيوزعوه عليهم على المحتاجين يعني. وبيقول في جملة مهمة، هو نعمة عظيمة كانت على جميعهم اذ لم يكن فيهم احد محتاجا. يعني ايه علاقة النعمة هنا بفكرة ان مفيش حد محتاج؟ فكرة ان الله مش مجرد عامل على المستوى الروحي بس، الكنيسة لازم تكون اداة الله. يعني لما بولس بيتكلم بيقول ان الله يعظو بألسنتنا، يعني طب ما يعرفش يتكلم من غيرنا؟ لا يعرف، بس احنا جسده، احنا ايديه ورجليه وعينيه ولسانه. فلو الكنيسة مش هتتكلم الله مش بيتكلم، لو الكنيسة مش بتساعد الله مش هيساعد. ده المفهوم الحقيقي اللي هو عايز يقوله، ان كنا احنا مش هنشتغل هو مش هيشتغل، الملكوت مش هيتحقق او مش هيكتمل بناس ما بتعملش حاجة، مش هيجي من فوق. بما اننا شركة فيه فلازم احنا نشتغل عشان نحققه، لكن مش هنبقى ماشيين كده او قاعدين عايشين حياتنا عادي ونلاقيه جه. ده مش هيحصل. في الوقت اللي راح فيه يسوع لأورشليم يوم الحد أو نسميه حد الزعف يعني، المفروض ان هو التصور للي حصل ان هو نزل من عند جبل الزيتون ودخل من أورشليم والناس استقبلته هناك. جبل الزيتون موقعه بالنسبة لأورشليم من الشرق، من الأبواب اللي ناحية الشرق، المكان اللي كان بيدخل منه الإمبراطور في الغرب. فتخيلوا الموقف ان هو داخل على المنطقة اللي بتملكها او بيحكم عليها الرومان وبيستقبل كملك، والناحية التانية بيدخل الامبراطور، بيدخل الجنود بتوعه، وبيدخل مع الناس الاغنياء اللي بينتفعوا منه. في حاجة بتحصل هنا ان المملكتين بيتقابلوا في منطقة واحدة. الرومان ما كانوش موجودين بشكل كبير في الجليل، كانت سلطتهم اقل لان الحاكم نفسه ما كانش روماني. في الجليل الموضوع ده يعني مش حاضر، في أورشليم ده ما ينفعش. في أورشليم في رومان، في جند، وفي حاكم. عشان كده بنبتدي نلاقي ان دايما الصدام بين يسوع وما بين القيادات الدينية اللي بتقعد حوالين الهيكل والقيادات الرومانية، دايما يسألوه هناك ايه موقفك من الجيزية، ايه موقفك من قيصر. الحاجات دي كلها بتظهر هناك في أورشليم، مش بتظهر في الجليل. اول ما دخل أورشليم اتقابل مع كذا جماعة دينية، منهم الفارسيين والصدوقيين، وفي جماعة تالتة ما تذكرتش في العهد الجديد لكن كانت موجودة في الوقت ده اسمهم القمرانيين. باختصار ايه الفرق بين التلاتة؟ الفارسيين كانوا بيؤمنوا ان العهد القديم كامل هو السلطة الدينية، مش العهد القديم بس، بنضيف عليه كمان التعليم الشفوي بتاع الرابين اليهود. يعني مش مجرد نص معانا، مش نص بنقراه خلاص، لا، نص مرتبط بشرح بيتسلم من واحد لواحد. شبه الفكر التقليدي شوية، انه في نص وفي حاجة بتشرحه والاتنين مع بعض لازم ناخدهم. الصدوقيين مختلفين، الصدوقيين دايما بيتكلموا على الخمس اصفار بتوع موسى بس، وما فيش شرح معاهم. يعني انا اقرأ الكلام واخد بيه لكن ما فيش حاجة تشرحه لي. في جماعة تالتة اللي هم القمرانيين، دول اللي غالبا كان منهم يوحنا المعمدان، ناس رهبان شوية، واخدين النسق الرهباني، بيروحوا يقعدوا في الصحراء، وكان ليهم مدينة. المدينة دي لقينا فيها مخطوطات في سنة 1960، والمخطوطات دي كانت مهمة، كان فيها أجزاء من العهد القديم وشروحات وحاجات زي كده. الثلاث جماعات دول بنشوف أثرهم في العهد الجديد، بنشوف يسوع بيتصادم معهم بشكل كبير. طب تعتقدوا يسوع كان أقرب لأني واحد فيهم؟ يسوع كان أقرب لدول ولا لدول ولا لدول؟ موقف يسوع ما كانش سهل. يسوع كان بينتقد التعليم بتاع الفارسيين لان هم بينقلوا حاجات مش في الناموس، بيقولوا انتوا بتقولوا يعني الكلام ده زي ما قال لهم كده ان انتوا بتعملوا وصايا، هي وصايا الناس. وفي نفس الوقت كان بينتقد الصدقيين عشان بيقولوا ان مفيش قيامه. وفي حاجه ثالثه كان بينتقد تلاميذ يوحنا اللي هم ينتموا شويه للمجموعه بتاعه قمران. فيسوع ما كانش مع حد، يعني يسوع كان بيعلن الحق، مش بيحاول ان هو يكون مع حد ضد حد، هو انتقد الكل، ما فيش حد كان بيفلت منه. يعني الصدام اللي حصل مع يسوع، او يعني خلينا نسميه الصدام الاهم، كان لما قالوا له ندي الجزية لمين، نديها لقيصر ولا لا. فمسك الكوين العملة وبص عليها وقال لهم دي صورة مين؟ قالوا له صورة قيصر. طيب ده ما كانش في الجليل، في الجليل ما كانتش الصورة اللي على الكوين صورة قيصر، كانت صورة الحاكم بتاع المنطقة، كان هيرودس أنتيباس، ما كانش قيصر. وبالتالي عشان كده ما بنسمعش القصص دي في الجليل. كان رده بسيط جدا، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أعتقد دي بتستخدم عشان الناس تحاول تفرق بيها دلوقتي ما بين فكرة الدين والسياسة، ودي السياسة لقيصر ودي الدين لله. هي ما كانتش كده، يعني هو المفهوم كان أن قيصر هو ابن الله وأن المملكة دي مملكة قيصر. فهو عايز يقول لهم دلوقتي قيصر ده مش هو المالك الحقيقي، في مملكة تانية، في مملكة جاية، ادي القيصر الفلوس دي له الجزية بتاعته، لكن ادي الملكوت والحكم كله لله. ده مختلف شوية عن فكرة الدين والسياسة، ادي له الفلوس بس هو مش الله، هو مش قيصر رب، خد دي منه ودي له فلوس يعمل اللي عايزه. هل الهيكل في الوقت ده كان مجرد المكان الحلو اللي الناس بتشوف فيه البركة وبتاعه وتروح فيه عشان ترتاح؟ لا، الهيكل كان مغارة اللصوص. هو الناس بتسرق في المغارة ولا بيروح يحطوا فلوس في المغارة؟ طب هو كان عايز يقول ايه بمغارة لصوص؟ السلطة الرومانية ما كانتش بتتعامل مع الهيكل كمكان مقدس بالنسبة لليهود. هما كانوا بيلموا فيه الضرائب من اليهود، والضرائب كلها كانت بتتخزن هناك. عشان كده هو لما راح قلب الموائد دي، ما كانتش موائد كده وخلاص، دي كانت الموائد بتاعة الناس اللي بتبدل بيها العملة عشان يحطوها في الهيكل. وعلى باب الهيكل من بره كان النسر الروماني محطوط، فهو طبيعي لما يروح يبص كده، هو واحد جاي من الجليل وكل الخلفية بتاعته ان الهيكل ده هو المكان بتاع العبادة، ويروح يبص كده ويقف يلاقي العملة بتاعت قيصر وبتدخل الهيكل، مع العلم ان العملة اللي مفروض تدخل الهيكل ليها وزن معين وليها شكل معين موجود في العهد القديم. يعني كل حاجة مختلفة، كل حاجة بتاعت قيصر ودخل على الهيكل جوه. فهو قال لهم ان بيتي بيت صلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص. في الحقيقة ده مش كلامه، الكلام ده جاي من أرميا إصحاح 7. في الإصحاح ده ربنا بيقول لهم إن أنتوا بتعملوا كل حاجة غلط، وفي نفس الوقت فرحانين وبتقولوا لي إن إحنا معنا الهيكل، إحنا معنا الهيكل، فأنت مش هتعمل لنا حاجة وإحنا كويسين. فهو قال لهم الهيكل ده أنا ههده على دماغكم. يعني هو قال لهم الجملة دي، وفي آخر الإصحاح بيقول لهم لو أنتوا فضلتوا تقولوا كده وتعملوا الحاجات اللي بتعملوها دي وبتعبدوا آلهة تانية، أنا ههد الهيكل ده على دماغكم. لما يسوع يقول لهم كده رد الفعل مش ظريف. يعني هو انت بتقول انت هتهد الهيكل، طب الغفران اللي احنا بناخده كل سنه في فصح وفي حاجات زي كده، الغفران ده هيجي منين؟ فهو مضمون الكلام بيقول لهم ان العبادات اللي بتعملوها دي هتنتهي بان الهيكل هيتكسر وان انتم مش هتلاقوا غفران فيه. في الاصحاح في مرقس لما بيتكلم عن طرد الباع بيبتدي الاول بان هم عدوا على تينة وان هم مقوش فيها ثمر فلعنها، دخل الهيكل خرج لقى التينة يبست. الطريقة دي دايما مرقس يكون عايز يحط فكرة في سياق مداري، يعني هو عايز يقول لهم كلام بس عايز يحطه بشكل صريح. يعني التينة هي الهيكل وهي مش بتطلع ثمر لانها فسدت، ولما اتلعنت ماتت. فهو عايز يقول لهم ان العبادة بتاعتكم كلها في الهيكل هتنتهي. طبعا عشان كده هم اتكلموا قالوا ان ده عايز يهد الهيكل وان ده بينقض الناموس كده كله. طيب يسوع بعد كده بعد الصدمات دي كلها اتقبض عليه وكان معاه تلاميذه، وبعد كده المحاكمات والكلام ده كله. بعد الكلام ده كله في موقف مهم، انا طبعا مش هقدر اتكلم في حياة يسوع كلها لان الوقت مش هيكفي ده. تاني حاجة احنا محتاجين نقرأ الروايات بتاعة العهد الجديد جنب بعض، يعني نبتدي نشوف دي بتتكلم ازاي ودي بتتكلم ازاي. فانا طبعا مش هقدر اغطي الاربعة. في جزء مهم جدا لما بيقفوا قدام بيلاطس، بيقف يسوع وبرباس وبيقولوا للشعب اختار، يعني تختار يسوع اللي هو ملك اليهود ولا تختار برباس؟ ايه الهدف من المقارنة دي؟ هل هي مجرد صدفة؟ يعني هل مجرد حدث حصل وخلاص فاحنا هنتكلم عنه؟ اعتقد يسوع وبرباس هما بيتصنفوا نفس التصنيف بالنسبة للناس، لكن كل واحد فيهم عنده حاجة مختلفة. برباس اتقبض عليه هو والناس اللي معاه، يعني ده بيتقال في مرقس وفي متى ان برباس اتقبض عليه لان هو كان بيعمل قتل واتقبض على الناس اللي معاه. برباس ما كانش قطع طريق، برباس واحد كان بيعمل ثورة، وبرباس يعني ابن الاب بالأرامي. طب يعني احنا عندنا ابن الاب وعندنا ابن الله وعندنا ده عمل ثورة وده بيتكلم ان لازم ما لقيصر لقيصر وما لله لله وان الهيكل هيتهد. بس ده اتقبض عليه ومعاه الناس اللي كانوا بيساعدوه. ده اتقبض عليه والناس اللي معاه تسابه. ليه المقارنة دي؟ يعني في سؤال كان دايما مهم: الله هيخلصنا بالعنف ولا لا؟ عشان كده انا اتكلمت في الاول ان فترة يسوع كان فيها ثورات كتير. هل الله هيخلينا نخلص او نلاقي الملكوت بالعنف بان احنا نروح نحارب الرومان؟ باراباس بيمثل ده، عشان كده اتقبض عليه هو والناس اللي معاه لانهم خطر. الناحية التانية يسوع بيتكلم ان احنا هنحققه بالسلام، عشان كده يسوع اتقبض عليه، الناس اللي معاه ما اتقبضش عليهم. الشعب اختار مين؟ الشعب اختار باراباس. انجيل مرقس اتكتب حوالي سنة 70. سنة 70 دي السنة اللي حصل فيها الحرب الاولى، اللي حصل فيها الحرب الاولى اللي الهيكل فيها اتكسر. الرسالة المباشرة اللي في انجيل مرقس عن الفكرة دي ان لو اخترت العنف هتخسر كل حاجة. عملتوها مرة واخترتوا باراباس، اختاروا المسيح بقى. هو عايز يقول كده، هو عايز يقول ان اختيار باراباس هو الرد، يعني ان السبب الاساسي في خراب كل حاجة وان الهيكل اتهد. في مرقس 13 الاصحاح ده كله بيتكلم عن ان وقت ما تيجي الايام الاخيرة اللي في الغيط ما يرجعش واللي على السطح ما ينزلش، وان هيتفرق ما بين الاب وابنه، الكلام ده كله. الاصحاح ده تحديدا بيتكلموا عليه على ان هو ان الطريقة اللي اتكتب بيها قديمة، يعني ما اتكتبش مع الانجيل نفسه. غالبا هو ذكرى عن الحرب اللي حصلت سنة 40 اللي هي بتاعت كاليجولا لما راح يحط التمثال في الهيكل، او ان هو في الحرب بتاعت سنة 70 في الحرب اليهودية. عشان كده الاصحاح صعب، يعني هو بيتكلم عن وضع غريب وتقريبا ما شفناهوش. يعني هو في ناس بتفهمه على ان هو لسه هيحصل قدام، ان هو الفترة الاخيرة للملكوت وبتاع. لا، هو غالبا هو ذكرى، يعني هو مواقف مؤلمة حصلت من 40 ل 70 وتسجلت بالشكل ده. يعني الناس اختارت باراباس، وطبعا يسوع تقدم عشان يتصلب. طيب ايه علاقة صلب يسوع بالاطار العام اللي احنا نتكلم فيه ده كله؟ فين الفداء هنا؟ فين الخلاص؟ يعني هو اتصلب عشان هو بيرفض تدخل روماني غريب في العبادة اليهودية، ولأن هو كرس بملكوته والعالم رفض والعالم مش عايزه. طب ايه الخلاص هنا؟ ايه علاقة ده بينا اصلا؟ هل هو مجرد حدث وخلاص؟ الفكرة دي بتتربط بشكل كبير قوي في موقفين: في موقف الافخارستيا في التناول، وبعد كده عند كتابات بولس. بولس بيتكلم عن ملكوت ربنا بيدعو ليه والعالم بيرفضه، وبيكون قدام العالم اختيار من اتنين: يا اما يخلص ويقبل حضور الله، او ان هو يرفض ويختار الخراب والدمار ونهاية كل حاجة. الخلاص هو الاشتراك. الاشتراك بمعنى ان الحياة في مجملها هي صليب، يعني مفيش حد هلاقي الملكوت من غير ما يعدي على صليب. ان كان الدعوة ان احنا نشترك في الكرم، فالكرم ده اخرته صليب، يعني مش هنخش الكرم ونشترك فيه وتبقى الحياة مريحة، مش هيحصل. كل دي تصورات خيالية شوية. الواقع مش متفائل، الملكوت صعب، والحضور في المساحة بتاعة الله قدام العالم مش حاجة كويسة. هيكون في رفض وهيكون في صليب. النهاية الطبيعية لكرازة يسوع ورفض العالم ليه هي الصليب. عايزين باراباس ولا ملك اليهود؟ لا، عايزين باراباس. طيب طلعوا يسوع يموت، مات. هل دي النهاية؟ هل دي النهاية العالم حطها لملكوت الله؟ ثلاث ايام العالم كان متخيل ان هو انتصر، خلاص الصوت والدوشه اللي هو عملهم خلصوا، ودلوقتي خلاص بقى الحياه ترجع زي ما هي. هنا في تدخل غير كل حاجه. فكره ان الانسان اللي بيقال عليه مجدف من رؤساء الكهنه والإنسان اللي بالنسبة لمجتمعه وأهله قالوا عليه مجنون، والرومان شافوه أنه هو متمرد سياسي ورافض للحكم قيصر، ده عايش يعني. كل ده ما انتهاش، كل ده ما ماتش. هل الإنسان ده فعلا إنسان مختلف؟ ومن هنا بتبتدي الكرازة بكلمة يسوع رب، إن يسوع منتصر. المسيحيين بيرفعوا علامة الصليب ليه؟ ما اعتقدش أنه بسبب فكرة الغفران اللي على الصليب، مش ده الأساس. الفكرة أن في صليب مرتبط بقيامة. الصليب هو المشكلة اللي احنا بنيجي نقف قدامها دايما، ازاي الله غايب؟ ازاي الله مش موجود؟ ازاي الله مش حاضر؟ ازاي في ثلاث ايام يسوع اللي كنا مؤمنين بيه وشايفينه بيعمل معجزات وحاجات زي كده مات؟ اعتقد ان حياتنا كلها هي الثلاث ايام دول. حياتنا كلها بتتلخص في فكرة ان يسوع موجود بس مات. الايمان هو الرجاء ان في قيامة بتحصل. القيامة دي بتحصل على كل المستويات، مش على مستوى ان انا هاجي في وقت معين هشوفه. ما اعتقدش ان يسوع في رأيي الشخصي هيظهر لحد فينا، وما اعتقدش ان هو هيحل مشكلة بشكل مباشر، يعني الواقع بيقول كده. لكن الثلاث ايام اللي احنا فيهم دول اللي فيهم موت هينتهوا. ده الايمان. هل ده حاجة انا اقدر اثبتها؟ لا. الايمان بيحتاج شيء من الافتراض. انا بفترض ده وبصدقه وبدور اخره في ايه، لكن مش هلاقيه في ايدي. مش هاجي في يوم معين هلاقي يسوع بيخبط على الباب وبيقول لي خلاص كل حاجة اتحلت. في موت، موت حقيقي، يعني هنواجه اصعب الظروف للاخر للاخر لحد الموت. التعزية هي القيامة، لكن مش كل الحياة هي ان انت شايف يسوع قايم. في مشاكل، يعني انا مش متخيل الصورة الحالمة للإيمان. لا، في موت. يعني الثلاث ايام اللي عاشوهم الرسل في الوقت اللي مات فيه يسوع فترة لازم كلنا نعدي بيها. مش ناس هتعدي بيها، هم عدوا بيها خلاص في القرن الاول واحنا خلاص، يعني الإيمان بقى ان الناس دي عاشت حاجة وخلاص. احنا بنعيش نفس الترتيب ده. في قانون الإيمان دايما في حد، في أسقف في كنيسة في إنجلترا كان عنده تعليق مهم قوي. قال إن إحنا ليه في قانون الإيمان بنتكلم عن يسوع، عن الثالوث، يسوع اتولد، يسوع مات وقام. طب هو بالنسبة للثلاثين سنة اللي في النص دول حصل فيهم إيه؟ هو قانون الإيمان ما فيهوش أي حاجة عن حياة يسوع؟ أنا أعتقد إن إحنا مدعوين إن إحنا نعيش حياة يسوع دي بالتفصيل. كل حدث هو مش حدث هنقراه، ليه أبعاد، ليه أبعاد على كل حاجة. منهم بعد إن إحنا لازم نعيش الخبرة دي شخصيا. إحنا هنموت وإحنا هنكون التلاميذ اللي بيشوفوا معلمهم بيموت. لما الله بيغيب هو بيموت بالنسبة لنا، ولما بنكتشفه تاني هو بيقوم. فهي خبرة بتتجدد، وما أعتقدش إن هي قيامة واحدة، يعني الحياة كلها موت وقيامة. إن الله بيغيب وبنلاقيه، بيغيب وبنلاقيه، هي دايرة. والقيامة مش هتتم في مرة، يعني مش هاجي في مرة خلاص أنا إيماني بقى ثابت ولقيت كل حاجة. لا، هفضل كده، هفضل في الدوامة دي. ده جزء من الملكوت. أي حاجة ما فيهاش صعوبة ما فيهاش حركة. طول ما أنا ما بتعبش يبقى ما بمشيش، يبقى ما بتقدمش. جزء من الحاجات اللي بتخلي الإيمان حي الضيقة. أنا مش بقول إنها حلوة، ومش بقول إنها مفهومة، وما عنديش مبرر ليها، بس هي موت. كل اللي أنا محتاج أعمله إن أنا أفتكر دايما إن في قيامة. لما بيجي بولس يتكلم عن أثر القيامة أو إيه اللي حصل في حياة يسوع، بيشبهه برئيس الكهنة اللي تحمل كل حاجة وتعب ودخل الهيكل مرة عشان يفتدي الكل. ما اعتقدش ان هنا يفتدي برضو معناها ان هو اتعذب عشان خطيتنا. والفكرة دي الفكرة دي برضو بتقدم الله بشكل عنيف، عايز يفتري على حد عشان يفش غله. يعني هي مش كده ببساطة. اللي بولس عايز يقدمه في العهد القديم، في جزء في الناموس بيقول ان لو حد قتل حد بالغلط بيهرب لبلد تانية ويتحبس فيها لحد ما رئيس الكهنة يموت، فكل الأحكام دي تسقط لأن هو اللي حكم بيها، رئيس الكهنة هو اللي بيحكم، وبالتالي الكل بيرجع. ده اللي بولس عايز يتكلم فيه. هو مش عايز يتكلم في فكرة إن في واحد مات عشان اتعذب بخطية ناس تانية، يعني مش دي الفكرة. الفكرة إن احنا كلنا كنا مقصورين، كلنا محكوم علينا، كلنا تحت حكم موت، وبما إن رئيس الكهنة بتاعنا مات احنا بقينا احرار. واتكلم في فكره تانية، فكره ان كان في انسان قدر يخش قدس الاقداس ده فالكل دخل. يعني دايما بيستخدم تعبير في المسيح وبالمسيح ومع المسيح، مع المسيح صلبته، انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. جزء كبير من الإيمان المسيحي مرتبط بعلاقة الإنسان بالمسيح. دي مش علاقة من بره، يعني أنا مش شخص بتفرج عليه من بعيد وشوف هو عمل إيه وبالتالي أنا بعيش الإيمان. لا، أنا لازم أكون المسيح زي ما بولس بيقول لبستم المسيح. لبستم المسيح التعبير زي الرداء الطويل اللي بيتلبس، يعني ما بقيناش إحنا نتشاف لكن بيتشاف فينا المسيح. القيامة هي إن كان المسيح مات بالجسد وقام ممجد فكلنا ممجدين فيه، والملكوت هو الطريق للخبرة دي. في كلامي النهاردة أنا اتكلمت على حاجات كتير، منها المجتمع، منها الكنيسة، منها الخبرة المسيحية نفسها. رأيي برضو إن التلاتة مش لازم ينفصلوا. مش لازم الكنيسة تيجي في وقت تسيب المحتاجين بحجة ان كل واحد يعيش ده بشكل شخصي وبس. الكنيسة ككل لازم تشبع الانسان على المستويات الثلاثة، وان كان الاشباع المادي ممكن ما يتحققش بشكل كامل، وممكن الكنيسة ما تقدرش تشبعنا روحيا بشكل كامل، لكن دورها ان هي تحاول. العالم مش هيكون مريح، مش هيكون كويس، ومش هيكون ظريف، والحياة مش متوقع انها مع المسيح تبقى حياة سعيدة. يعني تقريبا المسيحية هي الإيمان الوحيد اللي بيتكلم ان تعالى أؤمن بيه عشان تشيل صليب وتتعب. يعني عشان كده هي واقعية شوية، ان مفيش إيمان من غير صليب، لكن في قيام. في حد عنده أسئلة؟ فيها انا في رايي الشخصي كده، في رايي الشخصي الفرح مش فرح وقتي. يعني هو دايما بيركز على الكلمه دي. هو يسوع نفسه كان بيحزن وبيكتئب. يعني احنا هو انسان تعب، يعني حياته مش سهلة. تخيلوا ان يسوع ده اهله كان بيقولوا عليه مجنون. يعني هو اهله بالظبط. ده مش معناه ان احنا هنسيبها، ده حصل. هي ما اعتقدش هي في الاول شوية. لا هو في وسط يعقوب اللي هو من اخواته قال عليه مجنون لكن امن بيه بعد القيامة. وده شيء واقعي. هو يسوع هو يعقوب اخو الرب. ده هو مش يعقوب الرسول، مش التلميذ ده، يعقوب تاني. ده اللي اتذكر عنه ان هو كان من ضمن اخوة يسوع اللي رفضوه، وهو وراحوا يقابلوه وهو قال لهم أهلي أهلي وأمي وإخواتي. ففي ناس ما كانتش مؤمنة بيه. يعني أنا ما أعتقدش أن يسوع كان عايش الحياة أنه هو بينزل مكان أنه زي الممثلين المشهورين اللي هو إيه يسوع هناك هو تعالى نشوفه. لا يعني هو اتبهدل, هو اتبهدل وكان مرفوض. يعني ما كانش شخص محبوب بشكل كبير. في ناس كانت بتحبه وبتاع, بس هم اللي جم قالوا اسلوب, هم دول اللي خدوا برباص وسابوه. فالحياة مش حياة متفائلة ومش حياة سعيدة. لا مش طول الوقت, لكن المجمل حياته ما كانتش حياه سعيده. ماشي انا يعني مش بتكلم على مش بتكلم على كل ثانيه في الحياه, مش بتكلم على كل ثانيه, لكن مش كلام حرفي, لكن اقصد ان في المجمل الكرازه مش سعيده. ودي مش حاجه تضايق. يعني ممكن هي بشاره مفرحه, لكن محتاجة رجاء. يعني البشارة المفرحة هي بتكتمل في القيامة, لكن طول ما مفيش قيامة مفيش فرح. بالضبط دول ما فيهمش فرح.
اسمعوا لي أقول حاجة. ايه تعريفك للفرح وإيه تعريفك للقيامة للألم؟ لأنه كلمة فرح كلمة فضفاضة وكلمة ليها أكتر من وجه. ونفس الحكاية الألم, في ألم لأجل شهوة, في ألم لأجل خطية. يعني أنا عملت غلطة وبتألم عليها أكسيون, يعني مستحق. واحد عمل ألم بياخد ألم ومن غير يعني ما يكون عمل غلطة. نفس الحكاية الفرح, إيه تعريفك للفرح؟ الفرح بسبب نشوة, بسبب شهوة, بسبب لذة وقتية, بسبب حاجة غير منظورة. ما كلمة فرح دي كلمة فضفاضة. فلازم نحدد أنا بقصد إيه وأنا بستخدم المفردات دي.
انا معك, بس في صليب. يعني في صليب. يعني انا ما بقدرش اتخيل الكرازة المسيحية من غير صليب. هو موجود. هي الدعوة كلها, يعني حتى تعبير يسوع غريب, شيل صليبك وتعالى اتبعني. يعني ده انا برضو مش بقول ان احنا هنجبر نفسنا على الالم او على التعب, لكن هنلاقيه. يعني الخبرة اللي عاشها يسوع على الصليب, لما تركتني, دي مش جملة عادية. دي حاجة احنا بنعيشها كل يوم, لماذا تركتني؟ وهو اوقات ما بيردش خالص. ومش التوقع الايماني ان احنا نستناه ان هو يجي في مرة واحدة ويحل كل حاجة. لا, في قيامة, وانا ورا القيامة دي لحد ما هتتحقق بشكل جزئي في حاجات كتير, لكن في الاخر انا واثق ان في قيامة.
جات لينا التعبير النوع ده من الإجابة يريح المجربين. يعني اللي عنده مشكلة وبيصرخ بقاله سنين يا رب ارفعها عني وربنا ما بيردش, وأنا عمال أحكي له في الكنيسة على المعجزات وربنا بيتدخل وبيشفي وبيعمل معجزات, هيقول لي كلامك مش واقعي يا أخي, انت هرتني كلام على المعجزات. أنا كرهت الطريقة دي من الكلام لأن عند الواقع ما بلهاش تحقيق. اسألوا المجرب, اسألوا اللي واخد تجربة تقيلة وألم بالتلاتين سنة وخمسة وعشرين سنة متجرب بتجربة قاسية, وقل له تجربتك ايه عند اختبارك وطلبتك وصراخك لربنا. اللي مش فاهم المسيحية صح وشايف الصليب وشايف الوجه الاخر للصليب اللي هي القيامة ومتعزي بالقيامة وصبره بالصليب، حاجة من الاثنين، يا هيلحد ويسيب الكنيسة لانه خلاص الكنيسة ما قدمتلوش الحل، الكنيسة من وجهة نظره كانت كدابة، كانت مروغة بتقدم دعاية كاذبة، صح ولا غلط؟ يا اما يعني اضعف الايمان وافضله يصل الى حالة اللا مبالاة، ربنا موجود موجود، مش موجود مش موجود، مش فارقة معايا، انا بشتغل وبتعب وباكل لقمتي بعرق جبيني، اليوم اللي بشتغل فيه وبتعب بلاقي اكل، اليوم اللي بنامه ما عنديش شغل ما بلاقيش اكل، اوكي انا بجازي نفسي بنفسي. ودي الحالة للأسف اللي وصلها عدد كبير من سكان اوروبا او الغرب، ما عرفوش المعنى الصح للقيامة وللصليب، ولما تواجهوا بمشكلة ما لقوش اللي فهم، اتقدمت لهم المفاهيم المسيحية بمفاهيم ساذجة فعصروا فيها. والعجيب بقى ان المسيح صامت في جميع الحالات، وصامت وصابر على الملحد وغير المكترس والمؤمن، يتدخل بس في حين ومع ناس معينة وفي وقت معين، وما تقدرش تقول له انت سكت ليه، فاكرين المثل اللي ابتدى بيه بتاع اصحاب الساعة 11، وقتها بس هفهم هو ليه بيسكت وليه بيتدخل. وهو عنده يعني عنده حكمة في الصمت، حكمة وفي الكلام حكمة، وما نشغلش ربنا سكرتير عندنا اللي واقفين يطلبوا طلاق الصلاة عبارة عن طلبات طلبات طلبات، تمشغل ربنا سكرتير عندك طلبات 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 هو ينفذ، وان ما نفذش تزعل وتتقمص، لا ده مفهوم خاطئ جدا للمسيحية وللإنجيل وللبشارة وللملكوت وللصليب والقيامة ولكل شيء. تفضل. ما هرجع تاني أسأل، ما مفهوم السعادة التي تقصدها؟ السعادة لي في ناس بتسكر وأنا سعيد، في واحد عمال يعمل خطايا أشكاله وأنه أنا سعيد، ده عنده هو ده مفهوم السعادة. السعادة مفهوم فضفاض، سعادة في الألم، المسيح عنده سعادة بس في الألم، اللي أراد أنه يتبعني يحمل صليبه ويتبعني، ده شعار واضح للمسيح، شيل الصليب. ها مش بدور على الألم، هو الألم هيجيلي اوريدي، ما تستعجلش عليه، هو جاي جاي. هرجع اقول لك، انا السبب في الغلط، ما انا يمكن اختياري اختيار خاطئ، يعني انا جالي في يوم من الايام شاب بيشكو ان هو اصيب بمرض خطير، انا يعني فعلت معاه وزعلت، بس لما فهمت التفاصيل هو اللي وصل نفسه باهماله ومشيه بالطريق في طريق شرير لهذا المرض الخطير اللي هيؤدي بيه في الموت، للموت ان اجلا او عاجلا. طب ده انا عزيه ليه؟ ما هو اوريدي اختار طريق غلط، انا بشجعه وادفعه للتوبة عشان ما يخسرش ملكوته، بس كمان ما اقولوش احمل صليب، ده صليب وهمي، هو اللي عمل نفسه. اوكي، ما احنا بنفرق الورق من بعضه دلوقتي، الفايلات عادة عندنا الورق متداخل في بعض، ومهمتنا هنا ان احنا في النور نفرق الورق من بعضه. اوكي، ما انا بس ما مروحش للضيق برجلي واقول له يا رب اوين، لا انا ماشي وماشي صح، وجالي الضيق اقبل واشكره. معلش انا خدت منك الكلام، هي قالت كلمة اسف كلمة لبستم، دي تعبير بسيط بس يعني استأذني فيه جون اقوله، اليونانية لما بيقولوا حاطت بارفان للريحة يعني بيقولوا لبس البارفان، ليه جاية منين؟ خدوها من الانجيل، الإنجيل لما بيتكلم خريستوفوروس اللي هو اللابس المسيح يعني هو شامل في المسيح في فكر المسيح. فالإنسان المسيحي اللي هو فعلا بقى اللي يشوفه ويتعامل معاه شامل في ريحة المسيح وشايف فيه فكر المسيح. بينما الإنسان اللي عايش بقى بالطول والعرض وعامل حياته زي ما هو عايز ما لهش علاقة بالمسيح، هو حر يعني يعيش حياته زي ما هو عايز، بس هو كمان ما يندمش بعد كده لو أصيب بأي حاجة أو ما يجيش يوالب للمسيح الحان. هو حنين وطيب وحيساعد وقوي وحيقبل توبته كأب، بس كمان مش هيتساوى باللي كان ماشي صح وتعرض لتجربة. ما لسه بقولها بنقولها وحيقبله، بس مش هيتساوى باللي ما تعبش باللي ما غلطش. قصدي ما اختلفناش، ما هو ده اللي بنقوله أصحاب الساعة 11، ده هياخد الأجرة وده هياخد الأجرة، بس يعني اللي تعب 15 ساعة مش زي اللي تعب ساعة وداله الأجرة، ما هيدخله الملكوت. احنا قلنا هو دخله انا كمان مش عايز اعمل نفسي ما مش هعمل نفسي كمان القاضي اللي حاسب، لان ده مش شغلي، ده شغل ربنا. طيب بلاش اجيبها لك بطريقه اسهل، لان نجمي يمتاز عن نجم في الموت، في بيت ابي منازل كثيره، مش كل حاجه في منزل. اوكي يعني هم خدوا الاجره، بس برضو انا مش هدخل نفسي واقول يعني ايه الفرق. عشان كده خدوا اجره واحده. خدت منك الكلام، حقك عليا. لو حد عنده اي سؤال تاني لجون تفضلي.
هو الكلام دايما عن فكرة بداية الملكوت واكتماله، يعني مش ان هو هيجي، هو مش لسه هيجي، هو اكتماله هو اللي بيصور بصورة ان اورشليم هتنزل على الارض وان هيبقى فيه حياة جديدة. بس هل ده معناه ان دلوقتي مفيش حاجة حاضرة؟ لا، فيه، احنا نقدر نشتغل دلوقتي. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هيتم ازاي؟ هل هيكون فيه فعلا الصورة اللي بيقدمها سفر الرؤية؟ يعني سفر الرؤية معروف شوية ان هو اسلوبه رمزي، يعني هل ده هيكون فعلا هنلاقي اورشليم نازله وان كل حاجه هتتغير وان العالم هيبقى جميل؟ انا ما اعتقدش، انا اعتقد هو بيورينا صوره جميله عشان احنا نحاول نشتغل عشان نحققها، لكن مش شرط ان هي هتتحقق بشكل حرفي ان كل حاجه فعلا هتتصلح يعني، بس احنا مدعوين ان احنا نصلح. العمل الاساسي
الدليل على كده ان الكنيسه كانت تمنع قرايه سفر الرؤيا في الكنيسه لغايه القرن ال13، لانه سفر رمزي عشان الناس ما تاخدوش بالحرف. بعد كده من القرن ال 13 صرحت ان هو يتقري في الكنيسه، لكن قبل كده ما كانش بيتقري.
هو المجمل عشان اختم الفكره ان الدعوه ان احنا نكون المسيح بكل معنى الكلمه، يعني هنحمل تعبه وهنفرح في الوقت اللي هو كان بيكرس فيه، يعني اوقات كان بيتهلل بالروح، يعني مش ما كانش دايما كئيب يعني، بس كان بيفرح وكان بيحزن، لكن ده مش هيغير النهاية، في صليب مش هيغيرها، لكن بعد الصليب في قيام. كنت عطشانا وجوعانا وعريانا ومسجونا، يعني ده الأساس. اللي عايز يغير حاجة في الملكوت لازم يغير من ده، لازم يشتغل على ده. كل ما بنشوف حد محتاج ومش بنساعده، احنا بنعمل بالظبط كأن الله عدى من قدامه سابه ومشي. لو احنا تحركنا الله تحرك، ما تحركناش الله ما تحركش. احنا اللي بنعمل الملكوت، شركة مع الله يعني. ممكن نحضر احنا نفسنا ممكن نحضر الاكتمال ده دلوقتي او لا؟ يعني احنا مش موجود بس احنا نقدر نعيشه من دلوقتي، يعني مش هنستنى لحد ما العملية دي تبتدي عشان نبتدي نعيش الملكوت. باختصار اللي بنعيشه دلوقتي هو اللي هنقدر نستمر عليه. لو ما عشناش ده من دلوقتي فالكلام عن اللي جاي ملوش قيمة. لو انا ما عشتش ده من هنا، ما زرعتش البذرة هنا، مش هلاقي حاجة. الجحيم نفس الفكرة، يعني لو ما لقيتش حاجة هنا مش هلاقي حاجة خالص. لقيت الملكوت هلاقيه وهكمل فيه. هو ليه أبعاد، يعني هو مش بعد واحد. الملكوت أبعاد، في بعد داخلي أنا لازم أحققه بشكل شخصي، وفي بعد بتعيشه الجماعة كلها. واحد من الاثنين بس مش هيغير حاجة، لازم الاثنين.
أشكركم، أشكرك يا مستر جون على الكلمة الحلوة دي، وعشان تكون تسجلت رائع، عشان تتحط على الصفحة زي ما وعدناكم. أدعوكم كلكم تروحوا في الفيسبوك تشوفوا الصفحة اللي باسم اجتماع النور، اكتبوا كلمة اجتماع النور تشوفوا عليها المحاضرات. كم واحدة حطينها لغاية دلوقتي؟ 3-4 5-6 دبل